أحبائي، في الحلقة الماضية كان الحديث يدور حول مسألة تخطي حاجز الألم، والألم أمر واقع في حياتنا نواجهه في كل يوم وبأشكال وأنواع مختلفة. هل من الممكن تخطيه وكيف؟
لقد أمر الله الذي لا حدود لحكمته وحسناته بأن تصيبنا التجارب من كل صوب، كما لا تأتي البركات منفردة هكذا الصعوبات، فعادة تأتي الواحدة تلو الأخرى، لكن إنها لرحمة غنية أن كل ألم ليس إعداما، وكل تصحيح ليس لعنة، فكلما ارتفعت المياه كلما اقترب فلك نوح من السماء، وكلما علت آلامك كلما يجب على قلبك أن يتجه إلى فوق، وهذا جيد. لقد قال المبشر هاتسون تايلر: لا يهم كم يعظم الضغط، ما يهم هو أين يقع هذا الضغط، هل هو بيني وبين الله أم أنه يقربني لصدر الله؟ يا له من تعليم رائع.
صديقي، دعني أسألك أولا، هل توقفت مرة لتفكر في كيفية التعلم؟ البعض يتعلم بالقراءة والملاحظة، والبعض يحتاج لسماع حقائق ليتذكرها، وهناك الذين يتعلمون بواسطة الاختبار، لكن هناك نوع آخر من التعليم نحب أن نتجنبه، نجده ملخصا في الرسالة إلى أهل العبرانيين الأصحاح 5 والعدد 8. دعوني أحبائي أرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وسيكمل القس تشارلي قسطى حديثه اليوم ضمن سلسلة اجتياز الحواجز العالية، مشددا على أهمية الألم. وأود أن أذكرك يا صديقي بما قلناه في حديثنا السابق عن أنه بالرغم من أن يسوع كان الله نفسه ظاهرا في الجسد، إلا أنه كان إنسانا أيضا، وقد تعلم الطاعة من خلال الألم. دعونا أحبائي نستمع إلى القس تشارلي يكمل حديثه عن تخطي حاجز الألم.
أحبائي، نواصل في هذه الحلقة متابعة الحديث عن تخطي حاجز الألم. دعوني أقرأ على مسامعكم ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 4 ابتداء من العدد 14 وانتهاءا بالأصحاح 5 والعدد 10. يقول الكتاب: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. آمين. أريد أن آخذكم أصدقائي خلال 4 تجارب تعلم يسوع من خلالها الطاعة. أولا، في إنجيل يوحنا الأصحاح 8 تعلم درس الطاعة من خلال قساوة الناس وما قالوه ضده. أما أعداؤه من الفريسيين فلاحقوه ولم يستسلموا، متدينون لكنهم مملوءون كرها، كانوا يحاولون إيجاد علة في يسوع وينتقدون معظم ما كان يقوله أو يفعله. ربما يوجد شخص من نوعية هؤلاء الفريسيين في حياتك، كأنه سيف من الله مسلط عليك باستمرار. ربما كان يوما صديقا حميما لك وفجأة انقلب ضدك. أما بالنسبة ليسوع فالأمر اختلف. لقد كان الفريسيون محط الأنظار وقد اتهموه أنه يتكلم عن نفسه كثيرا، لكننا نعلم أنه لم يفعل ذلك. استمع إلى ما قاله يسوع في 31 من الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. ثم اسمع بماذا أجابه أعداؤه. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. ثم يتابع قوله: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. كأنهم كانوا يقولون له: أما نحن فلنا أب، لكن والدك مجهول الهوية. ولم يكن هذا كافيا، بل قالوا له في 48 من الأصحاح 8 في يوحنا: فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ يا لها من إهانة مخزية، يا له من قول جارح يوجه إلى ابن الله، الله الكامل، الإله الوحيد، الإنسان الكامل، يدعى ولدا غير شرعي وبه شيطان من قبل أناس أشرار. ويخبرنا 59: فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. لا بد أن ملائكة السماء تحمست لكي تلقن هؤلاء الكاذبين درسا لا ينسى، لكن الوحيد الذي تعلم كان يسوع. تألم من الإهانات لكنه لم يرد بالمثل. لقد أطاع أباه السماوي حتى وهو يتألم وينتقد. لقد كرهوه، لكنه تعلم الطاعة من خلال تألمه من ألسنة الناس. هل تتعلمها أنت؟ أم هنالك دروس صعبة؟ ربما سيقول عنك الناس أمورا سيئة، وأنا أقول لك إنه كلما قويت علاقتك بالله، كلما ازدادت ألسنة الناس باختراع الأكاذيب والكلمات الجارحة ضدك، سيصعب عليك سماعها. سيكون هناك تفسيرات خاطئة، سيكون هناك مبالغة وأكاذيب وستنمو الشائعة، ربما ستنعت بالسامري أو بالولد غير الشرعي أو بالمسكون بالشياطين. ردة الفعل الطبيعية هي أن ندافع عن أنفسنا ونخطط لنرد الكيل كيلين. حسناً، لكن عندها لن نتعلم الطاعة. لقد تعلم الطاعة من خلال ما تألم به، لهذا يمكنه أن يشعر معنا ويعزينا عندما نمر في ظروف كتلك. لقد مر في ظروف مثلها، فلا نظريات عند يسوع. ثانيا، تعلم الطاعة من خلال ما فعله الناس ضده. لم يكفي أنهم قالوا أمورا سيئة ضده، بل حولوا أفكارهم وكلماتهم إلى أفعال، حتى إنهم أرادوا قتله. في الأصحاح 11 من إنجيل يوحنا أقام يسوع لعازر من الموت. ربما تتوقع أن الكثيرين آمنوا به، لا، على العكس، فقليلون آمنوا. يخبرنا العدد 46 من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 هذه الكلمات على فم الرب يسوع حين قال: من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ فاستاء الفريسيون طبعا، ويخبرنا العدد 53 من ذلك الأصحاح كلامهم. قالوا له: ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ هل أثر هذا عليه؟ لقد عاش كالغزال المجروح. يقول في العدد 54 من الأصحاح 8 من يوحنا: أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟ يريدونه تحت تأثير ضغطهم أن يهرب من الشعب ليعيش كلاجئ. وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. لم يكفوا عن السخرية به؟ تخيل ضغط الحقد الذي رموا به على كتفي يسوع. لقد كان ملاحقا كالمجرم، لكنه لم يأبه لأنه أراد أن يفعل مشيئة أبيه في السماء. ثالثا، تعلم الطاعة من خلال ما فعله الشعب. إنه أمر مذل أن تعيش تحت التهديد، تنتابك مشاعر من الغضب والخوف والثورة. لدي كتاب كتب في عام 1659، واسم الكتاب المسيح الصامت تحت وطأة العصا، وهذا العنوان يتحدث عن شخص مسيحي في فمه غصن زيتون بينما توجه إليه الاتهامات وهو يتألم ويتحمل أصعب أنواع التجارب والصعوبات. وقد وجه الكاتب كتابه إلى كل المتألمين والممتعدين وغير المكتفين والمضطربين، ثم كتب: لقد أمر الله الذي لا حدود لحكمته وحسناته بأن تصيبنا التجارب من كل صوب، كما لا تأتي البركات منفردة هكذا الصعوبات، فعادة تأتي الواحدة تلو الأخرى، لكن إنها لرحمة غنية أن كل ألم ليس إعداما وكل تصحيح ليس لعنة، فكلما ارتفعت المياه كلما اقترب فلك نوح من السماء، وكلما علت آلامك كلما يجب على قلبك أن يتجه إلى فوق. وهذا جيد. لقد قال المبشر هاتسون تايلر: لا يهم كم يعظم الضغط، ما يهم هو أين يقع هذا الضغط. هل هو بيني وبين الله؟ أم أنه يقربني لصدر الله؟ يا له من تعليم رائع. رابعاً، تعلم يسوع الطاعة من خلال ما قاله الشعب عنه من أمور بشعة، وتعلم من خلال ما فعله الناس. لكن الأسوأ من كل هذا أنه تعلم الطاعة حتى عندما بقي الله صامتا. ومن منا لم يشعر بهذا أحيانا؟ ألا يكفي أنهم تكلموا عنه باطلا؟ ألا يكفي أنهم فعلوا له ما فعلوه؟ لكن الأصعب من كل هذا هو أنك حين تنظر نحو السماء تجد وكأنها لوح من حديد، وتتساءل أحيانا هل الله موجود فعلا هناك؟ يا له من ألم! أين خطة الله العجائبية ليسوع؟ في تلك اللحظة كانت الطريق وعرة وقاسية، تعثر يسوع بصخور الإرادة الإلهية، لكنه رفض أن يختار الطريق السهل. تعلم أن يتبع مشيئة الله حتى ولو بدا الله بعيدا عنه. لقد اختبرت هذا أنا بنفسي. أتت أوقات كنت أتساءل أين هو؟ أنادي، أصرخ، أبكي، أطلب منه أن أتكئ على صدره، فلا أشعر أنه موجود، لكني أريده أن يكون هنا. أبشر وأعظ بأنه موجود، أؤمن نظريا وأؤمن بكلمة الله أنه موجود، لكن تأتي أوقات يكون فيها اختباري أنه بعيد ولا أستطيع أن أشعر بوجوده. يا له من شعور بالوحدة! مررت هذا الأسبوع بتجربة بستان جسيماني. كان أسبوعا صعبا، فلا استجاباتي لصلوات عديدة. تخلل الأسبوع الكثير من الصلوات والتضرعات والبكاء، لكن لا أجوبة كثيرة، وإلى الآن لم تأتي الإجابات. حدث هذا مع يسوع، نجده في إنجيل لوقا الأصحاح 22. يخبرنا البشير هناك ابتداء من العدد 39: وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. لا شك أنها كانت ليلة مظلمة وحالكة. يتابع البشير الكلام، ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. نشاهد يسوع وقد ابتعد عنهم قليلا وحيدا وارتمى على الأرض، ويخبرنا البشير أنه جثى على ركبتيه وصلى. وفي العدد 42 نقرأ ما صلى يسوع قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. هل جرحت يوما يدك وصار الدم ينزف بقوة؟ هكذا صار عرقه ينزل على الأرض. كان في صراع بين الألم والخوف، ولم تكن الخطة خطة جميلة لنهاية حياته. كانت مؤلمة وعميقة، والأصعب أن الله كان صامتا. ولما أتت الاستجابة لصلاته كانت: لا، الكأس هي لك، تعلم الطاعة من خلال الألم. وقد تعلم الطاعة حين وصل إلى أسوأ مرحلة. قبضوا عليه، حاكموه سلسلة من المحاكمات كلها كاذبة ومزورة. يخبرنا البشير لوقا في الأصحاح 23 والعدد 33: ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. أما يسوع فقال: يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وكان الشعب واقفين ينظرون. من وجهة النظر البشرية الوضع مغلوط، فالمسيح لا يستحق أن يصلب، وقد وصل هذا الخطأ إلى القمة عند الصلب. هناك علق، هناك مات وهناك تعلم الطاعة حين اكتمل الخطأ. ماذا أفعل بحقيقة كهذه؟ إنها جد عميقة. ليتمجد اسم الرب فلست مضطرا أن أذهب إلى الصليب، لست مضطرا أن أصلب، لقد فعل هذا بدلا عني. لكن ستواجهني تجارب حين سيصل الخطأ إلى القمة، ولن أستطيع أن أرى أي أمر صحيح، وأكون قد حاولت جميع الطرق لكي لا يحصل الخطأ، لكنه بالرغم من كل شيء يحصل. شكرا لله لأن المسيح تألم ليعين المتألمين، وجرب ليشعر مع المجربين، اختبر الحقد والكراهية والثأر والقسوة، اختبرها كلها، تألم من جميعها. إن بكى طفل تساء معاملته يستطيع يسوع أن يشعر بالألم معه. إن احترق بالغضب أحد اغتصب يستطيع يسوع أن يفهم معنى خسارة الكرامة. لكن مصائب المسيح لم تكسره وتسحقه، لأنه تعلق بالله الآب. أرجوك مستمعي أن تحني رأسك. أود أن تغمض عينيك لتحجب كل الأمور المنظورة من أمام ناظريك، وحول أفكارك إلى أمر طاعتك ليسوع المسيح. هل آلامك تجعلك أكثر طاعة؟ إن كان جوابك نعم، فأنت قد تعلمت أعمق الدروس في الحياة. لكن إن كانت المرارة تسيطر عليك فإنك تخسر. لقد تعلم الطاعة من خلال آلامه. هل تستطيع أن تقول الليلة وفي هذه اللحظة من حياتك، حتى في هذه الأوضاع ليكن الله ممجدا، حتى في هذه الأوضاع إني أخضع، حتى عندما تكون صامتا وبعيدا عني يا الله إني لك وأنت لي؟ إن لم تقابل المسيح بعد، أرجوك أن تفعل هذا الآن. قدم نفسك للمسيح واقبله ببساطة إيمان الأطفال. وإن كنت قد قبلت المسيح مخلصا، فكولد من أولاد الله اطلب من الآب أن ينظفك من الداخل لكي تستطيع أن تعبده. هو الذي قدم ذاته وجسده ودمه. إن كنا نريد أن نتبع المسيح، يجب علينا أن نفهم من البداية أن نختار الطريق الصعب. لقد حذرنا يسوع قائلا: في العالم سيكون لكم ضيق، ثم أضاف: لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. ربما سينتقدنا الناس كما انتقدوا يسوع، ربما سيدقون أشواك اضطهادهم في أجسادنا. ستأتي أوقات ربما سنبكي ونتألم منفردين في بستان جسيماني، ويأتي السؤال: هل آلامنا ستجعلنا أكثر طاعة أم أكثر مرارة؟ يعتمد الجواب على نظرتنا. فالإنسان المرير يرى الخسارة، أما الإنسان الطائع فيحفر عميقا ليجد الربح المخفى. ما هي كنوز الألم المدفونة؟ إنها إيمان أغنى، وشخصية أقوى، وشركة مع المسيح أمتن، فهم أعمق لمعنى الصليب، واتكال كلي على الله. هو وحده يستطيع أن يأخذ حجارة آلامنا القاسية ويحولها ذهبا. المبشر المشهور سبيرجن، الذي تألم مرارا من فترات الانحطاط النفسي والمرض الجسدي، كتب قائلا: يربح المسيحي المؤمن من خلال خسائره، يحصل على الصحة من خلال أمراضه، يربح أصدقاء من خلال أحزانه، وينتصر من خلال هزائمه. لذلك لا شيء يضر المؤمن بالمسيح، لأن أسوأ الأمور تلك التي يمكن أن يختبرها كأمواج قاسية، تلك تسقل سفينة حياته وتغنيها ليصل بسلام إلى منزله السماوي. يا رب، لقد تخيلت لفترة طويلة من حياتي أن الحياة ستكون مجموعة من الأشخاص الثابتين، وأنه باستطاعتنا أن ننتقل من غرفة إلى غرفة ونقابل الواحدة والآخر، لكن لا شيء ثابت سوى شخصك، ونجد أنفسنا لا نستطيع أن نعالج الذين هم في المسار الخطأ. نريدك أن تفعل كما نرى نحن صحيحا، لكن يبدو أن هذه ليست إرادتك. نريد أن تصفع وتصحح وتهز، لكنك لست تحت رحمتنا، بل نحن تحت رحمتك. وفجأة نلاحظ أننا نحن الذين بحاجة لكي نهز ونصفع، ونحن الذين بحاجة لكي نتعلم كما تعلم ابنك من خلال الألم. نشكرك يا أبانا على دم ابنك، ذلك الحمل الذي لم يعرف عيبا، والذي قدم من أجلنا نحن الخراف الضالين. نحن نعبده ونعظمه ونمجده معا. إنه تعبير واضح عن طاعتنا التي نتعلمها كل يوم من خلال دروس صعبة. باسمه اسمع واستجب، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. نختتم حديثنا اليوم أحبائي عن تخطي حاجز الألم. سررنا حقا بانضمامكم إلينا. لابد أن البعض منكم يمر في ظروف صعبة في إحدى نواحي الحياة. أرجو أن يكون حديث القس تشارلي قسطة قد أمدكم ببعض التشجيع. أستودعكم الآن لعناية الله ونعمته، على وعد أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل بإذن الله. وإلى اللقاء.